بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرج نبينا الكريم. وصلنا إلى الجند الثالث من جنود العقل والجهل وهو التصديق. التصديق ورده الجحود. التصديق بمعنى قبول الحق والثبات عليه، والجحود يعني إنكار الحق وعدم التواضع للحق. هنا الإمام يفتح باب مهم، يتساءل لماذا بعض الناس يقبلون الحق بسهولة وآخرين بالرغم من وضوح الحق لا يقبلون به؟ فيقول بأن الجواب في الفطرة المخمرة والفطرة المحشوكة. يقول السيد الإمام أن الفطرة المخمورة، فطرتنا التي فطر الناس عليها، هذه الفطرة التي هي مخمورة في باطن الإنسان، في حقيقة الإنسان، هي تمثل حقيقته. إذا أصبحت هذه الفطرة محجوبة بحيث يصبح الفطرة المحجوبة الأساس فيها البعد عن الحق. أول شخص من شواخص الفطرة المحجوبة البعد عن الحق. ثم يقول أننا إذا التفتنا إلى فطرتنا بنحو من الأنحاء، أي نوع من أنواع الالتفات إلى الفطرة المخمورة، سوف نجد أنها تصدق الحق. تصدق الحق، يعني الله سبحانه وتعالى فطرنا على تصديق الحق، ويجب علينا أن نحافظ على هذه الفطرة. إذا حافظنا عليها سوف نكون ماذا؟ نصدق الحق بسرعة وسهولة. إذن دورنا هو الحفاظ على هذه الفطرة. في كثير من الأحيان مشكلتنا أننا نعلم ما هو الحق ولكننا لا نبني حياتنا عليه، لهذا تصبح الفطرة وش فيها؟ محجوبة. هذا الجندي يصبح محجوب. هنا الفطرة المحجوبة، الأئمة عليهم السلام عندما الله سبحانه وتعالى يهبهم العصمة، المشكلة مو في أن الله يهبهم العصمة، المشكلة في حفاظهم على العصمة، هذا الأمر الصعب. يقول الإمام أن الله سبحانه وتعالى فطرنا على معرفة الحق، تصديق بالحق، الثبات على الحق، ولكن إذا تساهلنا في هذا الأمر الصعب هو الحفاظ عليه، أن نحافظ على فطرتنا، يعني أننا عصمناها من الوقوع في الزلل في الجحود. واضح أن حفظ الشيء أصعب من الحصول عليه. أيضا حفظ الشيء وهو موجود أسهل بكثير، مثلا حفظ العفة أسهل بكثير من استرجاع العفة المسلوبة. إنسان اعتاد على أن ينظر إلى المحارم والمحرمات، يصعب عليه أن يرجع إلى طبيعته، مستحيل، تغيير ممكن لكن صعب. إذن التزكية، التطهير، ليست إيجاد شيء غير موجود، بل هو رفع الموانع. يعني أن الإيمان موجود عندنا، نحن الإيمان، ولكن أعمالنا، هذه الأعمال هي في الواقع عبارة عن رفع الموانع، رفع الأعدام. وحتى أعمالنا الباطلة هي أعمال عدمية. مثلا نقدر نعمل العمى لكن ما نقدر نوجد نور الإبصار، ولذلك ما له معنى أن نحن نسأل كيف نقوي إيماننا، ما له معنى، لا نستطيع أن نقوي إيماننا، الله سبحانه وتعالى فقط هو القادر على ذلك. ولذلك يجب أن لا نيأس، لأن شيء مو بيدنا، شيء ما بيدنا إلا الأعدام. إيجاد بيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى رحيم كريم، فقط يجب علينا أن نلجأ له. وهنا نقطة لابد أن نشير إليها وإحنا مقبلين على شهر رمضان، أن كل شيء له غذاء وهناك سنخية، هناك تجانس، لابد أن يكون الغذاء والمتغذي، هناك تجانس بين الغذاء والمتغذي، لابد أن يكون من جنس واحد. إذا كان العلم علم إلهي، يعني الله سبحانه وتعالى يعطي العلم، الإيمان، القرآن، معارف حقه يعطيها الله سبحانه وتعالى، ولكن كان القلب كدر، فإن هذا العلم لا يستقر، ما يعطي التأثير المطلوب. في المقابل إذا كان العلم غير صالح، فإن هذا العلم لا يغذي القلب، بل يغذي الخيالات، يغذي الشيطنة، يغذي خيالات الإنسان، شيطنته، نفسه الأمارة. لماذا البعض يصدق الحق بسرعة؟ لأنهم محافظين على فطرتهم. هذا الجواب بكل بساطة، لأن هذا الذي يصدق الحق بسرعة استطاع أن يحافظ على فطرته المخمورة فيه، على نقائها، على طهارتها. ولذلك مجرد ما يأتي الحق يدرك أن هذا الغذاء هو المناسب إلى قلبه الطاهر. هناك تجانس بينهم. إذا من جنود العقل التصديق، وضده الجحود أو إنكار الحق. فطرة الإنسان في ظروفها العادية تصدق الحق، أما الفطرة المحجوبة فإنها تخسر تصديق الحق، يخسره، يعيش إن الإنسان اللي في خسرة يخسر تصديق الحق. في بعض الناس ينكرون كل شيء يمر عليهم على أساس أنهم عقلاء، يعني يبغى يبين أنه عاقل ذكي ما يمر عليه أي شيء، فكل شيء يمر عليه أول شيء يتحجج يحتج، لا مو كذا، مو صحيح كلامك، مو صحيح، أول شيء يحتج. طبعا الخرافة يجب أن ننكرها، لكن ما يصدر من الدين حتى لو نحتمل بشكل كبير صدوره، هني إذا إحنا ما فهمنا ما أدركنا لازم نوسع أنفسنا حتى نصدقه، يعني نشك في مستوى فهمنا إليه. حتى النبي صلى الله عليه وآله عندما وصفوه بأنه أذن، المنافقين يقولون أذن يقبل كل شيء، يصدق كل شيء. القرآن يقول تعيرها أذنا واعية، الحق لا يعير إلا أصحاب الأذن الواعية. إنه إذا كان يصدق المنافقين أو يصدق لأن يشوف فيهم شعاع بسيط من الإيمان، يحاول أن يستنقذ هذا الإيمان منهم، يعي ما في أعماقهم، يعي ما في أعماقهم. تعيها أذن واعية، يقول النبي الأكرم يا علي أنت الأذن الواعية، يعني روح الإيمان أنت تعيها، تعرف كيف تستخرج هذه روح المؤمن، روح تقبل على الحق، تقبل على الكلام الحسن، على الفعل الحسن. أصبحنا ننكر الحق لأسباب تافهة، ممكن حتى أرين أننا مثلا عقلاني، حتى أرين أننا ما أقبل بكل شيء بسرعة، لأن لو صرت أقبل بكل حاجة بيقولون هو أذن، نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤمن دائما متهم بأنه أدله ما يفهم، لذلك لازم أول شيء يتحنطب عشان يثبت أنه يفهم. هذه بعض المؤمنين هالشكل، المؤمن دائما متهم بالبلاء. ولا للأسف باسم العقل والذكاء يستسلم للشيطان، تصديق وضده الجحود، يستسلم إلى جنود الجاهل للشيطنة. في الفصل الثاني يقول هل يمكن التغيير؟ سيد الإمام يقول نعم، الدنيا متغيرة، ولذلك أنت ممكن تتغير. كيف أتغير بحيث أتخلص من هذا الجحود وأصبح من أهل المصدقين بالحق؟ يقول بأمرين، طرق التغيير وإحضار جندي التصديق، إحضار هذا الجندي، جندي العقل، بالعلم النافع والعمل الصالح. ما هو العلم النافع؟ يقول العلم النافع هو أن تدرك حقيقة هذه الدنيا، أن ترى ربوبية الله سبحانه وتعالى في كل شيء، تدرك غاية الخلق، لماذا خلقك الله، لماذا الله سبحانه وتعالى خلق كل هذا الكون. عندما ترى رؤية اليقين أن كل شيء في هذا الكون، أنت تخبر عن ربوبية الله سبحانه وتعالى، أنت آية من آيات الله، كل ما في هذا الكون يخبر عن تدبير الله، عن ربوبيته. عندما تعيش الرضا بالله سبحانه وتعالى وبتدبيره، هذا العلم النافع. والعمل الصالح الآن تسير في طريق الحق، بدأت تتغير، تعيش مع الحق. والعمل الصالح على نوعين، أعمال قلبية وأعمال قالبية. العمل الصالح هي في الواقع فقط رفع الحجر مثل ما بين شوي، يعني أن نصلح أنفسنا، أن نرفع حجب الغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى، سواء من خلال الأعمال القلبية، يعني الأعمال التي ترجع الفطرة إلى حالتها الأولى مثل التوبة. أساسها أساس الأعمال القلبية هو التوبة، لذلك من أهم الأعمال الاستغفار. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: لا عمل لا عبادة أفضل من الاستغفار، بما معناه لأن الاستغفار هو أساس الأعمال القلبية، أساس خضوع القلب لله سبحانه وتعالى هو التوبة. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله يعني أنا العبد أرجع لله وأتوب إليه، يعني الله سبحانه وتعالى. أستغفر الله وأسأله التوبة، الله سبحانه وتعالى يتوب على العبد، أسأله التوبة. الاستغفار أنواع، ولكن دائما تتكلم عن علاقة العبد بالله وعلاقة الله بالعبد، العلاقة الطرفينية. إذا أساس الأعمال القلبية التوبة. الأعمال القالبية يقصد بها الأذكار اللفظية، يعني الألفاظ، القرآن، الدعاء، إن شاء الله بتجي لنا بعض الأعمال. نرجع إلى الأعمال القلبية، تزكية القلب، تزكية القلب، أول شيء التوبة، وبعدين في عندنا التطهير القلب من حب الدنيا، أن ندرك بأن الدنيا لا شيء، عندما نفكر في الدنيا نجد أنه لا شيء، ليست إلا مظهر من مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله. الدنيا في حد ذاتها ما فيها شيء، ما فيها شيء يستحق أن ينظر إليه الإنسان. وبعدين السيد الإمام يطرح ثلاث نقاط مهمة جدا رئيسية، وبعدين يقول عنها أن هي الأحمدة الرئيسية في التزكية وتطهير القلب، إذا تمكنت منها فسوف تسهل عليك بقية باقي الطريق سوف يسهل. ما هي هذه الأحمدة؟ يقول بالفارسية: خذ خوهي، خذ بيني، خذ رأيي. شو يعني؟ خذ خوهي يعني الأنانية، حب النفس. أي نفس؟ النفس التي يقوم مقابل الله، أنا والله، أنا والله، أنا كذا والله يبقى كذا، هذا النفس ثاني. وليس النفس التي جعلت لله، حب النفس، الأنانية، أن ترى نفسك في مقابل الأشياء الأخرى، أن ترى نفسك في مقابل الله سبحانه وتعالى. أنت من؟ قلت المعرفة العلم النافع، تدرك حقيقتك، الغرام خلقاتك، أنت لا شيء أمام الله سبحانه وتعالى. من أنت عشان أنا ناقصني هالشكل، وأنا عندي هالشكل، وأنا ما عندي هالشكل، وأنا كذا وكذا، تطالب وتطلب. أن تعيش في دائرة الأنانية، في دائرة الأنا. لابد أن يتطهر الإنسان من هذه الحالة. الحالة الثانية خذ بيني، خذ بيني يعني العجب. ما شاء الله الحمد لله أنا وقفنا اليوم صلينا ركعتين، ممتازة كانت الركعتين، الحمد لله صمنا شهرين، الحمد لله رحنا المسجد. أنا وحسنات هذه الأنا لما تكون غليظة عند الإنسان يرى نفسه يعجب بها بحسناتها. يقول الإمام علي عليه السلام: كفى بالمرء جهلا أن يرى نفسه، بما معناه عاقلا أو شيء من القبيل، يعني إني يشوف نفسه عاقل، ما شاء الله زين، أموره مرتبة، كل شيء تمام، أخلاقه ممتازة، عباداته ما شاء الله ممتازة. العجب يعني الإيمان في محطة، في أكثر من محطة يقول هذا علاجه سهل لكن صعب لا أحد يتخلص منه. شو علاجه سهل؟ يعني أنك تلقى نفسك دائما بأن إذا في شيء عندك، إذا عندك ذات خير فهو من الله سبحانه وتعالى. أنت وش عندك أنت؟ ولا شيء. إذا الله وفقك إلى عمل خير لنفسك أو للآخرين فهو من الله سبحانه وتعالى، توفيق إلهي. وإذا أنك اغتريت بنفسك هذا قبيح، أقدح القبيح أن تعجب نفسك أمام في حضرة الباري. أول علامة على أن أعمالك غير مقبولة هي الإعجاب بالنفس، الإعجاب بالعمل، يعني أنت نسبت إلى نفسك، خرج من دائرة العبودية. فقط لذلك يقول: كفى بالمرء جهلا، لبعض عليه السلام، أن يرى الإنسان نفسه. ما معناه طبعا ما قدرت أطلع رواية. أنا طلع خذ رأيي، خذ رأيي يعني رأيي هو الأول، الإصرار على الآراء، الاعتزاز بالآراء الشخصية. إن إما إنه يسوون الآراء مثلا في البيت، لازم إذا طرحت اقتراح لازم يسوونه، والله كل شيء بيسوونه غلط، طالما إنه ما نفذوا الرأي اللي أنا طرحته كل شيء يسوونه غلط. في المركز، في الحوزة، في أي مكان، خذ رأيي، يعني الاعتزاز بحورية الرأي الشخصي. هذا الإنسان أيضا لابد انه يتخلص منها وياخذ الساعه. يمكن انا جاهل، يمكن انا ما التفت الى بعض الزوايا، فلان التفت، فلان التفت، يمكن انا اضعف الاراء، بس مع الوقت بكتشف هالشيء. يمكن فلان مسدد من الله سبحانه وتعالى، ياتي الخروج من دائره الفرديه، الاحتجاج بالاراء. يقول الامام: هكذا تحرر قلبك من الحجب الظلماتيه، اذا تحررت منها سوف تصدق بالحق. ثم يقول: وهذه من مهمات باب السلوك لله سبحانه وتعالى، وأن هذه أعمدة التزكية وتطهير القلب من غير الله، من الباطل. إذن العاقل الذي لا يعتمد على نفسه ولا يعتمد على آراءه، الجاهل هو الذي يصبح كل همه أن تتلذذ نفسه بالملذات. في ثنينية: أنا ولذاتي، أنا وملذات الناس. لازم نلتفت إلى هذه الثنينية: أنا لست هذه الملذات، هذه الناس التي تتلذذ بالمأكل والمشرب والمنام، هذه ليست أنا. ولكن المصيبة راح نخلط، راح نستانس من تلذذ أنفسنا بهذه الملذات، هذا أمر خطير. نرجع إلى الأعمال القلبية، هي الأذكار. من أهم الأذكار اللي يذكرونها أصحاب السير والسلوك ذكر يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. طبعا مقاصد الأذكار بشكل عام، سواء القرآن، الأدعية، المقصد هو المهم في الذكر وليس تكرار الذكر. المقصد يعني إحياء القلب، أن تذكر النفس بأحوالها، توقظها من الغفلة. هذا الهدف. أول شيء تستحضر الهدف، أول شيء تدعو: أنا ما أبغى أغفل عن الله، أبغى أعرف إن أنا ضعيف، أبغى أعيش ضعفي، أعيش إن أنا لا شيء، لست إلا أثر من آثار الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو كل شيء، أبغى أعيش هذا الحضور. إذا لما يصير المقصد، الهدف، الغاية واضحة، أريد أن الله سبحانه وتعالى أن ينظر إلي. هذه الأهداف تصير واضحة، تريد النجاة، تريد النجاة. يا نفس يا قلب، تريد النجاة؟ كيف تنجو؟ لا منجي إلا الله سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم، أن يحيي الله سبحانه وتعالى قلوبنا ويقومها وجودا وآثارا وفعلا، غيره لا شيء. إذا لم يصبح العمل والفكر والوجود حي بحياة الله، قائم بقيام الله سبحانه وتعالى فيه، فإنه سوف يكون وهم، يكون لا شيء. ولذلك من أهم الأذكار يا حي يا قيوم، أو ذكر يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا أيضا من الأذكار المهمة، خصوصا في السجود. البعض أيضا يوصي، بعض السالكين يوصي بأن يكررها مع حضور المقاصد والأهداف 1000 مرة في السجود، يكون لها أثر في العروج لله سبحانه وتعالى والتخلص من الحروب الظلماتية والتعلق بالدنيا. نختم بهذه الرواية، وهي عفوا حديث قدسي، قبل الحديث القدسي أيضا نقطة مهمة، وهي لابد أن نختار الأوقات المناسبة للخلوة وذكر الله سبحانه وتعالى، بحيث أن النفس ما تكون مشغولة بأشياء أخرى، تكون فعلا في حالة خلوة، فراغ روحي، يعني في روحيا نشعر بأن لا، الحين عندنا ذاك الاستعداد، ما في مشاغل. ممكن انه ولو ساعة في اليوم، نص ساعة، بمقدار ما استطيع، خصوصا الحين مقبلين عشر رمضان، لابد ان نخصص وقت الى الحديث مع الله سبحانه وتعالى وتطهير الناس، تزكيتها. لا اقل هذه الجنود الثلاثة، نشتغل اساسيات هذه الجنود الثلاثة الاساسية، لابد ان احنا نشتغل على ان احنا نوجدها، نستحضرها، نتخلص من جنود الجهل المقابله لها. ونختار الأوقات المناسبة إلى هذه الروح. نختم هذا الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى للنبي عيسى عليه السلام: يا عيسى اذكرني في نفسي أذكرك في نفسي. يا عيسى اذكرني في نفسي، اذكرني في نفسك عفوا، أذكرك في نفسي، يعني قلبك خليك حاضر، اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، سوف أحاول سوف أذكرك في ربوبي، يعني أنا أدبر حياتك، أنا أتولى تدبير أمورك بدون وساط، يعني أقربك مني، أقرب مرحلة ممكن أذكرك في نفسي، واذكرني في ملائك، يعني القالبي الأفكار الأمر المعروف، إلا ذكرني في ملائك، اذكرني في ملائك أذكرك في ملأ خيرا من أو خير من ملأ الآدميين. يعني أنت تذكرين عند الآدميين، أنا بذكرك عند الملائكة، عند من هم خير، الأنبياء الرسل خير من الملائكة، خير من الآدميين عفوا. العمل القالبي لكل إنسان ذكرى كلامة يذكر بالله سبحانه وتعالى دعاء. ثم في تتمة الحديث يقول: ألن لي قلبك، يعني حاول أنك تلين قلبك لي، تلين قلبك للطاعة، لا تدعو دعاء الغافلين، لا تقف بين يدي وقفة الغافل من لا يدرك هو من، نقطة مهمة خصوصا في شهر رمضان، فضيافة الله سبحانه وتعالى عيب يعني أن نحن نغفل ونحن بين يدي الله سبحانه وتعالى، مو فقط وقت الصلاة، شهر كامل يطلب منا أن نكون من الذاكرين، أن نراعي أدب هذا الشهر المبارك. وأكثر ذكري في الخلوات، تتمة الحديث إن شاء الله تطلعون عليه، نكتفي بهالمقدار، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى قيام هذا الشهر الكريم صيامه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى معرفته، التمسك به، تقرب منه، وصلى الله على محمد وآل محمد. لا تنسون من دعاء أخواتكم، نسألكم الدعاء براءة الذمة، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.